إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهكذا يتجدد اللقاء بكم ومعكم في هذا اليوم، ومع برنامج شرح مقدمة سنن ابن ماجه. وفي اللقاء الماضي قد انتهيت من قراءة الأحاديث الصحيحة والحسنة الواردة تحت الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، والذي عنوانه بقوله: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. وساق تحته بعض الأحاديث التي تدفع إلى تعلم القرآن الكريم والعلم بالقرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم وغير ذلك مما سبق أن قرأته في حلقات ماضية، بحمد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد انتهيت في اللقاء الماضي من آخر حديث في هذا الباب، وهو الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أو نافع بن عبد الحارث لما لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله عمر من استخلف على أهل مكة، فقال له: استخلفت عليهم مولى، وهو ابن أبزة رضي الله تعالى عنه. تعجب عمر رضي الله عنه من ذلك، فأفاده بأنه رجل عالم أو قارئ لكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، عالم بالفرائض، قاض. عندما سمع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هذه الكلمات، قال هذه العبارة الجميلة: أما إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وطالما أن الأمر كذلك، وهو أن القرآن الكريم به يرتفع أقوام، وإذا تركه أناس كانوا في مكان منخفض تماما بكل المقاييس وبكل ما تعني كلمة الوضع من معنى، ويضع به آخرين. لهذا كله، ولما سبق أن قرأته من أحاديث في فضائل كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وعدت أن أخصص هذا اللقاء بالحديث عن فضائل بعض سور القرآن الكريم، ثم أذكر بعض الآداب التي يجب أن يكون عليها قارئ القرآن الكريم، ثم أختم بحمد الله تبارك وتعالى بذكر بعض التوجيهات والنصائح لإخواني أذكرهم فيها بأهمية هذا الكتاب القرآن الكريم، إلى جانب أنني معي بعض الأسئلة من اللقاء الماضي ضاق الوقت عن أن أتحدث أو أن أجيب عنها، وهي تتعلق بموضوع الحلقة، ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى ويسر سأعود إليها لأنهي هذا الموضوع المهم، الذي أرى من وجهة نظري أنه لا يمكن له أن ينتهي بين أهل الإيمان. فالقرآن الكريم يجب أن يكون بيننا باستمرار، فهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وقد أشرت إلى شيء من ذلك في اللقاءات السابقة. أما عن فضائل بعض سور القرآن الكريم، لا شك أن المقام يضيق لأتحدث عن كل ما ورد عن سور القرآن الكريم من فضائل، ولكن حسبي أن أشير إلى بعضها. وعلى رأس ذلك أذكر أولا فضل فاتحة الكتاب، فضل سورة الفاتحة. هذه السورة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها هي السبع المثاني، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي السورة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي السورة التي قال فيها صلى الله عليه وآله وسلم من لم يقرأ في صلاته بفاتحة الكتاب فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج، وهي أعظم سورة في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يؤكد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ويذكر فيه أنه كان يصلي، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجب، يعني استمر في صلاته، ثم بعدما انتهى أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له دعوتك فلم تجب، قال إنني كنت أصلي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال ألا أعلمك أعظم سورة من القرآن الكريم قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيده النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يخرج ذكره أبو سعيد رضي الله عنه فقال قلت لي يا رسول الله سأعلمك صلى الله عليه وآله وسلم سأعلمك أعظم سورة في القرآن الكريم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فاتحة الكتاب السبع المثاني والقرآن العظيم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانة وفضل هذه السورة وأنها أعظم سورة في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولعلنا لا ننسى القصة المعروفة المشهورة، ولعلي أشير إلى أن القرآن الكريم فيه شفاء للناس كما قال رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والشفاء كلمة عامة تشمل الشفاء الحسي والشفاء المعنوي. القرآن الكريم يشفي القلوب، تسكن به الأفئدة والأرواح، يرتقي به المؤمن كما ذكرت وأشرت من قبل، وهو أيضا فيه شفاء للناس عندما يقرأ على مريض من المرضى ويستجيب رب العالمين سبحانه فيرفع الداء بإذن الله عز وجل. أصحاب النبي، بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في سفر فمروا على قوم طلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا، امتنعوا عن أن يضيفوهم وأن يقدموا لهم شيئا، فعسكروا بجوارهم فلدغ سيد الحي هذا، فلما لدغ طلبوا له دواء أو طبيبا فلم يجدوا، فقالوا فلنذهب لعلنا نجد عند هؤلاء شيئا، فذهبوا وذكروا لهم إن سيد الحي قد لدغ. فقام أحد الصحابة رضي الله عنهم بعد أن اشترط عليه لا نفعل حتى تعطونا جعلا أجرا، أراد أن يرقيه ولكن اشترط عليهم لن أفعل حتى آخذ جعلا أجرا على فعل هذا، سيتحرك ويذهب إليه وهم لم يحسنوا إليهم. فذهب فقرأ عليه فاتحة الكتاب، قرأ عليه أحد الصحابة فاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال، كان مربوط وفك، أصبح متحرك يسير يسلك لا يرى عليه أثر أي مرض. ونحن نعرف سم العقرب وأن لدغة العقرب فيها من الأذى ما فيها، ولكنه شفي بإذن رب العالمين بسبب قراءة فاتحة الكتاب عليه. فأعطوهم قطيعا من الغنم فقالوا لا نقربه حتى نأتي النبي عليه الصلاة والسلام فنسأله عن هذا الموضوع. فلما حضروا عنده وأتوا إليه صلى الله عليه وآله وسلم ثمن عملهم وقال لهم بأن هذا أمر لا شك جائز مشروع، وما يدريكم أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم منها بسهم. هذا عن فاتحة كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أما سورة البقرة فهي سورة عظيمة. سورة البقرة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت التي تقرأ فيه سورة البقرة. الشيطان اليوم معسكر في بيوت المسلمين، اتخذها مأوى، إيواء جيد، يأكل ويشرب ويمرح ويسرح ويلبس ويأتي بالوساوس ويدفع الناس إلى المعاصي والآثام والمنكرات وغير ذلك، والناس لا يعرفون السبل التي بها يتخلصون من هذا الشيطان ووسوسته. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهناك أمر عظيم آخر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا الزهراوي، البقرة، وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان. ومعنى ذلك هو الشيء الذي يستظل به الإنسان، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. القرآن الكريم يشفع لأصحابه في يوم الدين، وهذا لون من ألوان الشفاعة. البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان، تظل صاحبهما، تظل الرجل الذي كان يقرأهما، وتحاجان عنه في يوم القيامة. وفي سورة البقرة آية هي أعظم آية في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أعظم آية في كتاب الله عز وجل لو سئلت ما هي، هي آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا أعتقد أن يعني حتى طفلة من أطفال المسلمين أو طفلة لا يحفظ الواحد منهم هذه الآية. أعظم سورة في القرآن الكريم، أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال له: الله ورسوله أعلم. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه الكلام، فقال أبو المنذر، قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولذلك هذه الآية لو قرأها الإنسان عند نومه ما قربه وما تقرب وما أتى إليه الشيطان حتى يصبح. لا يقربه الشيطان حتى يصبح ويقوم من نومه. وأعتقد أيضا أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مشهور في ذلك، لما وكله النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ مالي الصدقة، فجاء الشيطان في صورة رجل يحثو من المال. الشاهد القصة طويلة، وفيها أن الشيطان نفسه قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ألا أعلمك شيئا ينفعك الله به حتى يخلي سبيله؟ وافق أبو هريرة لأنه كان حريصا على الخير، يحب أن يتعلم شيئا وأن يضيف إلى رصيده شيئا ينفعه الله به. فقال له الشيطان: إيه؟ إذا أويت إلى فراشك، إذا أويت إلى مضجعك، فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وعن الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وعن فضلهما ومكانتهما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ بهما في ليلة كفتاه. إذن فضائل عظيمة لبعض سور القرآن الكريم ولبعض آيات القرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن سورة 30 آية، سورة 30 آية شفعت في رجل حتى غفر له. هذه السورة هي إيه؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. السورة دي 30 آية شفعت الرجل حتى غفر الله تبارك وتعالى له. الحاصل من يتتبع الأحاديث والآثار سيجد فضائل عظيمة ذكرت في فضائل وسور وبعض آيات القرآن الكريم. وقد ذكرت أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي، وأعظم سورة في كتاب الله وهي فاتحة الكتاب، ويستشفى بها كذلك أيضا كما ذكرت فاتحة الكتاب وهي أول الكتاب. أقول في المعوذات، النبي عليه الصلاة والسلام كما تذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان إذا اشتكى يعني شعر بوجع أو ألم صلى الله عليه وآله وسلم يؤلمه، جمع يديه فنفث فيهما ثم قرأ بالمعوذات صلى الله عليه وآله وسلم ويمسح بهما يده صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في هذا شفاء. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إيه لما اشتكى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته ولما اشتد عليه وجعه، قالت كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأنفث في يدي وأمسح بهما رجاء بركته صلى الله عليه وآله وسلم. ده فضل عظيم يا إخواني بين أيدينا، لماذا لا نقبل عليه؟ لماذا لا نتطلع إلى أن نكون من أهل هذا القرآن الكريم الذي فيه هذه الفضائل والفوائد والمنافع؟ نحن في حاجة شديدة بالغة إلى أن نعرف شيئا من هذه المسائل لنقبل حقيقة على القرآن الكريم، وحتى يكون القرآن الكريم هو الكتاب الذي معك باستمرار تقرأه تتدبره تعرف أحكامه تعمل بها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم، وورد عنه أنه كان إذا قام من نومه ينظر إلى السماء ويقرأ إن في خلق السماوات والأرض، يقرأ كتاب ربه سبحانه وتعالى ومولاه. بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يستمع إلى القرآن الكريم. وتعرفون الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول قال لي النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم اقرأ علي القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يقرأ عليه شيئا من القرآن. فقال له عبد الله بن مسعود كلام واقعي منطقي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه واستفتح من سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عندئذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام حسبك. قال فنظرت إليه، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أنه قال لعبد الله بن مسعود فإني أحب أن أسمعه من غيري. فهو كان يستمع إلى كتاب الله إلى جانب أنه كان يقرأ كتاب الله في الصلاة وخارج الصلاة. وقد قال له ربه ومولاه ورتل القرآن ترتيلا. وقد قال الله له اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، وكان يفعل ذلك، فكان يقرأ خارج الصلاة وداخلها، بل إن ليله كان يقف فيه بين يدي الله تاليا لكتاب ربه ومولاه. وقد ذكر حذيفة رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فاستفتح بسورة البقرة في صلاة الليل، قام معه في صلاة الليل، ده حذيفة يحكي، فاستفتح النبي عليه الصلاة والسلام بسورة البقرة، قال حذيفة في نفسه يركع عند المئة، يعني إذا قرأ مئة آية من السورة ركع، قال فاستمر حتى ختمها صلى الله عليه وسلم. حذيفة أيضا يظن إنه سيركع إذا ختمها، لم يفعل. استفتح بسورة النساء صلوات الله وسلامه عليه، الشاهد أنه ختمها، ثم استفتح بعد ذلك بسورة آل عمران صلى الله عليه وسلم فأتمها، ثم ركع صلى الله عليه وآله وسلم. وبقية الحديث هو طويل، كان ركوعه قريبا من قيامه، ثم قام فكان قيامه قريبا من قراءته ومن قيامه وركوعه، ثم سجد فكان سجوده صلى الله عليه وسلم قريبا من ركوعه وقيامه. كم ساعة إذن، كم ساعة يتبتل النبي عليه الصلاة والسلام ويتقرب إلى ربه وهو يتلو كلام ربه سبحانه وتعالى ومولاه. هناك أيضا قبل أن أنتقل إلى أداب حملة القرآن، ثم أقف مع نفسي أنا شخصيا وقفة ولعلها تنفع إخواني، قبل أن أنتقل إلى شيء من ذلك، أقول هناك أيضا صور كان يقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الفجر بألف لام ميم السجدة وهل أتى، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في وتره في صلاته في صلاة الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كما أيضا ذكر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في ركعتي سنة الطواف بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد. كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ أيضا بالأعلى والغاشية في العيدين، وورد أنه قرأ صلى الله عليه وآله وسلم في عيد أضحى، قرأ أيضا صلى الله عليه وآله وسلم بغيرهما، ما هما؟ قرأ بقاف والقرآن المجيد في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قرأ باقتربت الساعة وانشق القمر. ونحن لنا أسوة في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نقرأ كقراءته ونفعل كأفعاله، وكانت قراءته صلى الله عليه وآله وسلم مدى، لا يقرأ كما يقرأ بعض الناس الآن، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا، الحمد لله رب العالمين، ويقف على رأس كل آية صلوات الله وسلامه عليه. أنتقل بعد ذلك لأذكر شيئا أيضا من آداب حملة القرآن الكريم. سبق أن قلت في اللقاءات الماضية كما ذكر في الحديث النبوي وموجود عندنا بأن أهل القرآن الكريم هم أهل الله وخاصته، فأنا أذكر نفسي وأقول لإخواني حملة القرآن الكريم، يا أهل القرآن يا أهل الله وخاصة الله عز وجل، عليكم بآداب يجب أن تتحلوا بها يا حملة كتاب الله، على رأسها الإخلاص لله عز وجل، إخلاص في تعلم القرآن الكريم، الإخلاص في تلاوة القرآن الكريم، ده أمر مهم جدا، الإخلاص هو عصب الأعمال التي يعملها الإنسان، عصب الأعمال. وحتى تقبل الشرط الأول والأساسي في أي عمل هو الإخلاص. طب أتلقى الاتصال ثم أعود إليكم. أم سلمى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك يا دكتور عبد الله؟
تفضلي.
الحقيقة بس كان ليا كذا سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
أول سؤال كنت عايزة أستفسر، بس أنا كان عندي ذهب ويعني كان عندي ذهب، بس يعني انا عارفه كم وقد ايه وبالجرام وقيمته الماديه، بس الحقيقه يعني بعت جزء منه كبير بس عمري ما زكيت عنه خالص. فانا كنت سمعت فتوى ان 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 يعني يجوز ان انا ازكي عنه طالما انا عارفه قد ايه قيمته الماليه والحاجات دي كلها. بس اللي انا عايزه اسال عليه هو يعني الذهب المزكى بيتزكى عنا كل سنه ولا هي مره واحده بس؟
طيب
و و و ولو هخرج مثلا مال الزكاه اوديه فين؟ يعني ايه الجهه اللي المستحب ان انا اصرف فيها هذا المال؟ ليه سؤال تاني بعد اذن حضرتك.
طيب حاضر.
حضرتك النهارده كنت في برنامج الفتاوى، يعني كنت اتكلمت عن الغيبه والنميمه وكده.
نعم.
فطبعا احنا كلنا يعني رجلينا بتزل في الطريق ده، فهل البني ادم لما يتوب ويستغفر ويندم على اي ذنب وقع فيه بيعذب برضو بالذنب ده، ولا يعني سواء كبير او صغير، ولا لا؟ فعايزه بس حضرتك توضح لنا. وعايزه اسال بس حضرتك سؤال حاجه بخاصه بالغيبه والنميمه، ما هي كفاره الغيبه والنميمه؟ ولو انا مثلا اشتكيت من زوجي يبقى انا كده بختابه؟
ولو انت ايه؟
يعني لو اشتكيت مثلا من زوجي مثلا، او مثلا زوجي بيعمل تصرف ملفوت بالنسبه للناس، يعني مثلا امي او خالتي او كده بيحدثوني في التصرف ده وانا برد عليهم، يبقى انا كده بختابه؟ يعني
طيب.
حاجه واضحه للناس
طيب.
كلها.
حاضر.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
اخ عبد الغني، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم.
تفضل. تفضل، بارك الله فيك.
طيب نحبك في الله يا شيخ عبد الله.
حبك الله الذي احبتني له.
اي في واحد نصراني حدث عنده حريق في المنجره بتاعته في الورشه.
نعم.
فهل يجوز ان احنا يعني نروح نشارك في ان احنا نطفئ الحريق وما شابه ذلك يعني؟
طيب حاضر.
طب وبعد الحريق هل يجوز ان احنا نروح برضو نساعده في عمل اي شيء؟
طيب
بالنسبه للمنجره بتاعته.
حاضر. اقول الاخلاص اول ادب من الاداب التي يجب ان يتحلى بها قارئ وتالي وحامل كتاب رب العالمين جل في علاه. حديث يمكن لما نسمعه يخيفنا، وهو حديث صحيح ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما يقضى فيه بين الناس ثلاثة: رجل مجاهد خرج في الجهاد وقاتل حتى قتل، فأتي به في يوم القيامة فيعرفه ربه بنعمه عليه حتى يعرفها، ثم يقول الله له: يا عبدي ماذا عملت؟ أعطيتك نعم، ماذا عملت؟ قال: يا ربي جاهدت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول الله له: لا، أنت جاهدت ليقال فلان شجاع، فلان جريء، إذا لم يعمل لله شأنه إيه؟ يسحب على وجهه حتى يلقى في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم يؤتى بالرجل الثاني، رجل تعلم العلم وقرأ القرآن الكريم، فيؤتى به فيوقف بين يدي الله عز وجل، ف يعدد ربنا عليه نعمة ويعرفه إياها حتى يعرفها، ثم يقول الله له: يا عبد ماذا عملت في هذه النعم؟ كيف واجهت هذه النعم؟ فيقول: ربي تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن. فيقول الله له: لا، تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. ومثله الرجل أيضا اللي تصدق وتصدق ليس لله. ولذلك يجب علينا يا حملة كتاب الله، وهذه مسألة تعم القرآن وغيره، الإخلاص شرط ضروري في أي عمل يعمله الإنسان. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لا تلاحظ غير الله في عملك، ولا تصرف عملك إلى مخلوق، فكل الأعمال يجب أن يتوجه بها العبد إلى ربه وخالقه سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا من الآداب التي يجب أن ننتبه إليها أن نحسن أصواتنا بالقرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لرجل يتغنى بالقرآن يجهر به. ومعنى يتغنى يعني يحسن القرآن بصوته كما جاء في بعض الروايات. تحبير الصوت بالقرآن يعني تحسين الصوت بالقرآن. أيضا من الأداب اللي احنا يعني ربما يغفل البعض عنها حسن الاستماع والإنصات للقرآن الكريم. هذه في الحقيقة قضية ومشكلة. قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فساس وهم يتحدثون ويتشدقون بالكلمات ويقهقهون وكأن شيئا لم يكن. في حين القرآن ده لو أنصت إليه الإنسان واستمع إليه لذرفت عيناه عندما يسمعه ويقرأه ويتدبر معناه كما وقع وحصل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة يضيق المقام عن الصحابة والتابعين وأن أذكر حالهم مع القرآن الكريم، ولكن حسبي أن أقول: فلنقبل ولنشارك الصالحين فيما كانوا عليه. نقبل على القرآن الكريم ونعرف شيئا من آداب حملة القرآن الكريم. وأقول لهم: يا أهل القرآن، إن لكم عند ربكم منازل عالية ودرجات رفيعة في الدار الآخرة. قال الله عز وجل في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعلى رأس العلوم التي يتعلمها الإنسان القرآن الكريم. طيب، معنا اتصال. مصطفى تفضلي. تفضلي يا مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك كنت قلت من شوية أول حاجة في العمل الإخلاص لله.
نعم.
طيب، الحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيقول: الأعمال بالنيات.
نعم.
هل لو أنا عملت عمل بكذا نية، هل ده يبقى فيه يعني نية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولا ده فيه حاجة يعني تانية تشوبه والعياذ بالله؟
طيب، شرك. حاضر، تسمعين. حاضر.
وسؤال تاني لو سمحت.
تفضلي.
سمعت مقولة مش عارفة هل هي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا حديث ولا مقولة يعني.
هاتي.
بتقول: حسن الاستماع من الإيمان.
ايه؟
حسن الاستماع من الإيمان.
نعم.
هل هو حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟
حاضر.
وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
أخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة وبركاته.
مع حضرتك عمر.
مرحبا يا أخ عمر.
الله يبارك فيك. لو سمحت الله يا شيخ، أنا الأول جزاكم الله خيرا على القنوات واللي بتقدموه للناس والالتفاف الناس حواليكم.
الحمد لله.
بس الوقت فيه شيء يعني، ياريت أن زي ما جمعت الناس على قناة واحدة تجمعوهم برضو على دين الإسلام، لأن هو دين الإسلام هو اللي يمعنا قبل كل شيء. ففي حاجات بتحصل للأسف الشديد والكثيرين غائب عنها، وخصوصا في الحرم. ففي طبعا بيحصل كل سنة المؤتمر العالمي الإسلامي والقمة الإسلامية ومؤتمرات كتيرة. فاللي أنا بطلبه واللي بأتمناه من سنين، مش من دلوقتي، الحمد لله ربنا أكرمني وحجيت وعملت عمرة، إن الاختلاف الشديد في أداء مناسك الحج والعمرة، وللأسف الشديد من فئة يغلب عليها الثقافة والعلم، وخصوصا من مصر، يعني للأسف الشديد لا يفقهون أداء العبادة. أما عبادة زي دي رايحين يعبد ربنا وهو لا يفقه.
يعني فهمت سؤالك إن شاء الله يجيب عليه. حاضر. حاضر، جزاك الله خيرا. أقول: أهل القرآن هم من أهل العلوم النافعة، يرفعهم رب العالمين سبحانه وتعالى عنده درجات عالية. كذلك أيضا حملة القرآن الكريم، أهل القرآن الكريم، معلموا القرآن الكريم هم الربانيون. واحد يسأل: إيه الدليل؟ الدليل من القرآن الكريم، قال الله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم أقول للأمة أيضا: يجب علينا جميعا أن نكرم قارئ القرآن الكريم وحامل القرآن الكريم، وأن نترفق بحملة القرآن الكريم. ولو رجع أحدنا إلى الإمام النووي في كتابه آداب حملة القرآن الكريم سيجد ذلك واضحا ومنصوصا عليه غاية الوضوح. أيضا أهل القرآن الكريم، حملة القرآن الكريم، هم أئمة المسلمين في الصلاة. الأئمة الذين يقدمون على غيرهم في الصلاة ليقف في المحراب، هذا الإمام يشترط فيه أن يكون عالما بالقرآن الكريم، وهذا القرآن هو الذي رفعه وقدمه على الناس ليأمهم. والدليل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. هكذا بدأ صلى الله عليه وسلم، هكذا بدأ حتى ولو كان صغيرا، حتى لو كان صغيرا. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو ابن 10 سنين، يقول: وقد قرأت المحكم. عنده 10 سنين قد قرأ القرآن. هذا يقدم إمام للصلاة على غيره، لماذا؟ لأنه حامل حافظ لكتاب رب العالمين. أخيرا أقول والكلام يطول، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، الذين يتلون كتاب الله عز وجل وأقاموا الصلاة، هؤلاء لهم عند ربهم سبحانه وتعالى عظيم الأجر والفضل والخير. وكما قلت ورددت وذكرت ذلك مرارا، من منا ليس بحاجة إلى خير؟ من منا ليس بحاجة إلى الفضل؟ من منا ليس بحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه؟ وكما ذكرت الكلام يطول، والقرآن الكريم شأنه عظيم، ودعوتي للأمة كلها أن تقبل عليه قراءة وتدبرا وعملا بأحكامه. فلنستظل بالقرآن الكريم، ولنرفع راية القرآن الكريم، ولنحتكم إلى القرآن الكريم. فالقرآن الكريم كما قال في شأنه رب العالمين: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. في الحقيقة يعني بقيت دقائق معدودة، أود أن أجيب على الأسئلة التي وردت إلي وبعضها في اللقاء الماضي مما يتعلق بموضوع هذه الحلقة. أيضا أختنا أم أحمد من سوريا تقول بأنها تذكر الله كثيرا، ومن ذلك قراءة القرآن، وترغب في أن يقبل الله دعاءها، وتقول: هل هذا الذكر وقراءة القرآن من الأسباب؟ نعم، بل هذا يطمئن القلب، هذا يطمئن القلب. وفي الحقيقة ورد عن بعض الصحابة والسلف أن الواحد منهم كان إذا ختم القرآن الكريم، وهذا من الأعمال الصالحة، دعا ربه ومولاه، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة جائز مشروع. فبعد الذكر وقراءة القرآن أو الصلاة أو صيام النافلة أو غير ذلك أو الفرائض، العبد يرفع كف الضراعة إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أخونا أيمن من ليبيا يقول: عندي أخطاء في قراءة القرآن الكريم، ولا توجد لدي فرصة للتعليم. حقيقة يعني أنا أفتح لإخواني بعض الأبواب، الأمور تغيرت كثيرا. تعليم القرآن الكريم ليس شقا الآن، لا تحتاج فيه إلى أن تركب وتسافر أو أن تنتقل هنا وهناك، فالحفاظ متوافرون كثيرون. إلى جانبي الحمد لله هناك قنوات خاصة بالقرآن الكريم لا يعرض فيها سوى كلام رب العالمين سبحانه، حتى لا يتعرض فيها للتفسير والشرح والتحليل والبيان، وإنما قرآن فحسب. فبإمكانك إن شاء الله أن تتعلم وأنت في مدرستك، وأنت في سيارتك خذ شريط، وأنت في بيتك اسمع القرآن الكريم تتعلم إن شاء الله. ثم أعلم أنك عندما تحاول التعليم وتخطئ فلك أجر. الماهر بالقرآن الكريم مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن الكريم ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، يتتعتع يعني يقرأ بالقوة بالعصب بالقوة، فله أجران: أجر للقراءة وأجر للإيه لهذه التعتعة التي يجدها. في الحقيقة عندي سؤال أيضا مهم، هل كلم النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج؟ أو السؤال فقط كده أقول نعم كلمه ليلة المعراج عندما فرض الله عز وجل عليه الصلوات الخمس. وثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تردد بين موسى وبين ربه، لأن الصلوات في الأصل كانت 50 ثم خففت إلى 50، فكان مسلم يرجع ليكلم ربه ويطلب منه التخفيف. حقيقة من بعد الأسئلة اللي عندي ولعلي أعود إلى مسألة الغيبة في وقت آخر إن شاء الله. بالنسبة للرجل النصراني اللي حصل حريق عنده، فإحنا لابد أن نساعده يا إخواني، وهذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحسن إلى الآخرين ويتعاون مع الآخرين. نصراني معك في بلدك، جارك لا يؤذيك، أحسن إليه وعاونه وقدم له هدايا وترفق به وكن لطيفا في التعامل معه، لأن هذا يدفعه إلى الإسلام، أو على الأقل أن يعرف فضل ومكانة دين رب العالمين سبحانه، فلنحسن في ذلك. أما يعني الحقيقة أختنا أم مصطفى تقول الإخلاص، أنا قلت نوع الشيء، طب لو تعددت النوايا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات، لا شيء في ذلك. المهم أن يكون العمل لله، أن يكون العمل متوجه العبد به بقلبه بكليته إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أخونا عمر يعني يود أن يدفع ويوجه الأمة إلى ضرورة العلم، ويقول بأنه وجد أو التمس خللا شديدا في الناس وهم يؤدون مناسك الحج والعمرة، ونحن نقول بأن المسلم عليه أن يتعلم فقه هذه العبادات حتى إذا قام وتلبس بها أتاها على الوجه المشروع، لأن شرط قبول الأعمال أن تكون خالصة لله وأن تكون وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، بهذه الكلمات أختم معكم هذا اللقاء حتى ألتقي بكم في لقاء آخر. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب محمد.